الغالب ما مرقب الراشد الأزل إمام الثقة وعالم مشهور. أما المرأة ابن طاووس هو عبد الله ابن طاووس ابن هيثام وكان إماما جليلا. روى عن أبيه طاووس ابن هيثام طاووس ابن هيثام وطاووس ابن هيثام أيضا من أهل اليمن. طاووس ابن هيثام أو صنعة إمام جليل وهو من تلاميذ ابن عباس ابن عباس او التابعين عن طاووس عن ابن عباس انه راى رجلا اي ابن عباس لما راى رجلا انتفر يعني ارتعد من الخوف لما سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال ارتعد من الخوف وارتعد انكار الملال ينكرون القتال كان هذا الرجل من الذين ينكرون القتال. فلما سمع صاحب ابن عباس يحدث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الحديث لا يوافق مشربه ومذهبه انتبهوا انكارا انكارا للقتال والعياذ بالله. فقال ابن عباس رضي الله عنه ما فرقوا هؤلاء اسم استفهام والفرق الخوف الفرق فتحتين فتح الباء والراء الخوف. قال تعالى ولكنهم قوم يقربون يعني منافقين يقربون يعني يقربون منافقين عندهم خوف عندهم جبر يحسبون كل فرحة عليهم كلما سمعوا شيء أو جاء الوقت جاء الشد يفرقون ولكنهم قوم يفرقون. فما من الفرق الخوف. ما يعني اي شيء سبب لهؤلاء الخوف ما فرقوا هؤلاء اي شيء سبب لهم هذا الخوف. هذا فرق في غير محله. يعني لما سمع سمع من صفات الله عز وجل يفرق انكارا لها هذا في غير محله. هذا في غير محله. ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند مركبه يعني عند قلبات المقلبات من المتكام. وفي هذا رد على الذين يقولون ان قلبات من المتكام لان العشائر الان وكل نفاق من هذا القلبات يقولون قلبات من المتكام لان المتكام الذي لا يعلم معناه الا الله فيحورون يخوضون المعنى الى الله يقولون مؤمن بالالفاظ ويخوض المعنى الى الله ولذلك يسمعون بالمخوضه ويزعمون ان هذا مذهب السلف يقولون مذهب السلف تخويض هذا كذب من ناحيتين يشعرون ان هذه الصفات ليست من المتكامل التي يخوض معناها الى الله والكذب الثاني ان هذا ليس مذهبا السلف الصالح يعلمون معاني الاقتتال ويفسرونها ويؤمنون بها وإنما يفوضون الكيفية لا يعلمها إلا الله. أما المعاني فهم يعرفونها ويفسرونها ويوضحونها للناس. فآيات الصفات وآحاد الصفات من المحكم لا من المتكام. ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية ما وجدت في كلام السلف ولا في كلام الائمه ما وجدت واحدا يقول ان آية الصفات من المتكام وانما قال هذا طوائفنا المتاخرون الذين يقولون الصفات لا يعلم معناها الا الله فيغمرون ولذلك سموا بالمفوضة يجدون رقة يعني خوفا أن يقع على الخوف خوفا للإنكار يجدون رقة عند محكم يعني محكم الكتاب والسنة ويهلكون عند متشابهه يهلكون يعني يضلون الآلاف يعني الضلال يظلون عند المتشابه. ما هو المحكم وما هو المتشابه؟ المحكم هو البين الذي لا يحتمل الا معنى واحدا، هذا هو المحكم. البين الذي لا يحتمل الا معنى واحدا هذا هو المحكم، لا يحتاج لاستبيان وتفسير الى غيره، هذا هو المحكم. اما المتشابه فهو الذي يحتمل معنى الاخر، يحتاج الى بيان المراد ولا للشكل المطلق، فالمطلق يحتاج الى ما يقيده، مثل المجمل يحتاج الى ما يبينه. الذي يحتمل معنيين اكثر ويحتاج لبيانه الى شيء اخر يبينه هذا هو المتشابه، هذا هو المتشابه. مثلا قول الله تعالى من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، هذه الآية مجملة، هل المراد من يعص الله ورسوله يعني بالشرك والكفر، أو المراد عموم المعصية بالكفر والشرك والزنا والسرقة والكبيرة والصغيرة؟ وهذه الآية عن من يعص الله ورسوله مطلقا، الكبائر والصغائر والشرك وغيره أنه مخلد في النار، أليس كذلك؟ خالدين فيها أبدا. هذه الآية تعتبر من المتشابه، لا بد من ردها إلى ما يفسرها من القرآن، لا جاء ما يفسرها وهو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا أن المراد الشرك الأكبر والكفر المعين من الله، هذا هو الذي يكون صاحبه خاليا مخلدا منا. اما من كانت معصيته دون ذلك فانه تحت المشيئه، ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه، واذا عذبه فانه لا يخلد، لا يخلد في النار. مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هل يحتمل الخروج من الاسلام وان الزاني يكفر وان شارب الخمر يكفر؟ لكن إذا رجعنا إلى الأدلة الأخرى التي تبين أن الزاني لا يكفر وأن السارق لا يكفر، لأنه لو كان السارق والزاني كافرا ما كفى أن يقام عليهما الحد، ما كفى أن يقام عليهما الحد، ما كفى أن تبقى هذه السارق بل يجب قتله عليه السلام، ولا كفى أن الزاني يجلد من الكلب، لا بد أن يقتل مرتدا. الأدلة الأخرى تبين أن هذا يحتمل، فإذا رجعناه إلى النصوص الأخرى تبين وفسر واتضح لله الأمر. أهل الدير يأخذون المتشابه، الخوارج والمعتزلة أخذوا بالمتشابه، ولذلك حكموا على مرتكب الكبيرة لأنه كافر. الخوارج يقولون خارج من الملة، شارب الخمر والجاني والسارق وغيرهم، هذا الثلاث يخرج من المله، معتزله يقولون يخرج من المله ولكن لا يدخل في الكفر، بل يكون في المنزله بين المنزلتين. فقالوا بآية الوعد وتركوا آيات الوعد، تركوا آيات الوعد، وعلى النقيض منهم المرجئه، أخذوا بآيات الوعد وتركوا آيات الوعد، وكل من الطرفين أخذ بالمتشابه. أما أهل السنة فإنهم ردوا المتشابه، ردوه إلى المحكم وفسروه، وهذا هو المذهب الصحيح الحق لله الحمد. ولذلك يقول تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه عنه، يعني يأخذون أدلة الوعيد مثلا أو أدلة الوحي مثلا، يأخذون طرف ويتركون الطرف الثاني ويتبعون ما تشابه منه، ما يأخذون إلا المتشابه ابتغاء الحكمة وابتغاء التأويل. إلا أن قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الراسخون في العلم يردون هذا إلى آدم المفسرون القرآن بالقرآن ويفسرون كلام السارع بكلام السارع بعضهم ببعض، يقيمون المطلق ويعملون بالناسخ، يتركون المنسوخ وهكذا، ويردون المجمل إلى ما يبينه ويفسره من النصوص، لأنه كله من عند الله، وكلام الله وكلام رسوله يفسر بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. أما الذي يأخذ بطرف من النصوص ويترك الطرف الثاني هذا من أهل الضلال ومن أهل الضلال. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يأخذ بالمتشابه ويترك المحكم فأولئك الذين سمى الله لعنهم. أي الخطة الشيطانية. أما الخطة الصحيحة فهي طريقة الوحي أو الجمع بين الأدلة، تفسير بعضها لبعض ورد بعضها إلى بعض والخروج بنتيجة صحيحة. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، يؤمنون بالكتاب كله، ما هم قرأوا يخلقون طرف الثالث. قد يكفر الناس ياخذ الالات بظاهرها التكفير، ها؟ واللي ما يكفر الثاني يعتبر ان السنه والمسلمين ياخذ كل نصوصا اللي فيها الوعد، اللي فيها الوعد، وان من قال لا اله الا الله دخل الجنه هو مستحيل، من قال لا اله الا الله واستقام عليها دخل الجنه، لكن ما كل من قال لا اله الا الله واشرك بالله يكون يدخل الجنه، والقران الا بحقها إلا بحقها، لا إله إلا الله نعم يفتح الجنة، لكن لمن عرف معناها وعمل بمقتضاها. أما من قالها وبعثها بالشرك ودعوة غير الله فهذا لا تنفعه لا إله إلا الله ولو فرعها. الحاصل أن طريقة أهل الخير هي هذه، فعلينا أن نحذر منها. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: يهلكون، يعني يضلون عند المتشابه، لأنهم يأخذون بالمتشابه وينكرون المحكم. فهذا الرجل الذي كفر هذا أنكر المحكم، وهم يأخذون بالمتشابه. فهذه النصوص في هذا الباب تدل على مثال. المسألة الأولى وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته، وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته وإثباتها على ما تدل عليه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن إنكار شيء من الأسماء والصفات يعتبر كفرا، كفرا بالله عز وجل. وكما ذكرنا، إن كان هذا الإنكار عن جحود وعناد فهو كفر نفسه، وإن كان هذا الإنكار عن تأويل وتقليد لغيره فهو كفر أصغر وضلال وضلال مبين. المسألة الثالثة أن من أنكر شيئا من الأسماء والصفات فقد تشبه منه الإثم، تشبه منه الإثم، لأن المثيرين هم خلف المعصوم في الأسماء والصفات. المسألة الرابعة أنه يجب على المعلم والداعية والواعظ أن يراعي مدارس الناس فيعطيهم على حسب مدارسهم ويتدرج معهم شيئا فشيئا في التعليم، يتدرج معهم شيئا فشيئا في التعليم، يبتدي معهم في المسائل السهلة والمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات وهكذا. اما يبتدي عند الطلاب المبتدئين تبدا معهم في قراءة الكتب وكبار المسائل على ما يطلع. المسألة الرابعة، المسألة الخامسة، أنه يجب
أن يختار بالدعوة والتعليم والوعظ من هو على مستوى العلم والحكمة، من هو على مستوى العلم والحكمة، يعني تنضبط الأمور. المسألة السادسة أن الصفات الله عز وجل من المحصل وليست من المتشابه، لأن عبد الله بن عباس يقول يريدون رقة عند محصلهم، دل على أن آية الصفات من المحصل لا من المتشابه، وهذا أنا أرى السنة والجماعة أنها من المحصل، ولم يقل انها من المتشابه الا طائفه من الاشاعره وغيرهم فالمعارض المفوضه. المساله السابعه ان نصوص الاسماء والصفات تذكر للناس وللرسول إياها تتبين لهم، لأن ابن عباس ذكر على الحديث الأسماء والصفات القرآن، القرآن ممنوع من الأسماء والصفات أليس كذلك؟ فنصوص الأسماء والصفات تذكر للناس وتبين لهم، ومن ذكر الرسول إياها لكن مع التدرج بهم شيئا فشيئا. المسألة الثانية أن طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان بالمحتوى والمتشابه، طريقة أهل السنة والجماعة الإيمان بالمحتوى والمتشابه ورد بعضهما إلى بعض، لأن الله سمى المحتوى بالأرض أليس كذلك؟ فالصلاة هن أم الإسلام، والأم هي التي يرجع إليها الشيء، فالمحسن هذا هو الأم الذي يرجع إليه المشكلات، هن أم الإسلام وأخرى متزامنة، فأهل السنة والجماعة رسوم المتشابه إلى الأم وهو المحسن ويفسرونه به دون الإسلام، فتجتمع الأدلة ويقولون عملوا بكل الشريعه والحمد لله، بخلاف اهل الجواب فانهم انما يقولون بطرف من الادله ويتركون الطرف الثاني، فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية. قال مجاهد: ما معنى؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن قيل الله تعالى قال: أصبح من العباد مؤمن وكافر. الحديث وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة. يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح خالقا. ولكم ذلك مما هو جاهل على ألسنة كثير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وأكثرهم الكافرون. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بعض أقوال المفسرين في هذه الآية. قال مجاهد ما معناه؟ يقول هذا مالي ورثته عن آبائي. قال عوض بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يحصل كذا وكذا. وقال ابو العباس يعني ابن تيميه رحمه الله على حديث اصبح من عباد مؤمن بي وكافر حديث وقد تقدم يعني بباب الاستقصاء من انواع فيه زيد بن خالد الذي ورد او ذكره الشيخ بباب الاستقصاء من انواع. قال الشيخ يلوم سبحانه وتعالى أن يضيف نعمه إلى غيره ويشرك به. هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف نعمه إلى غيره ويشرك به. وقال بعض السلف هو قولهم كانت الريح طيبة والبلاط حاذقا وأمثال هذا مما يجري على ألسنة كثير. الحاصل أن الشيخ رحمه الله نشر بعض أقوال المفسرين في هذه الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذه الآية من سورة النحل، قال تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أكثرهم الكافرون. لأن سورة النحل تسمى سورة النعم، لأن الله عدد فيها كثيرا من النعم التي أنعم بها على عباده، خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وخلق المراكب التي يركبونها ويأكلون من لحومها ويشربون من ألبانيا ويلبسون من نتيج صوفها وأوبارها وأسعارها، ونعمة المشارب، الله أنزل من السماء ماء أخرج به من الله أخرج من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، ففي ذلك لآيات لقوم يسمعون. هذا مطر. ثم قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه فإن فرضتم على اللبن فإن فرضتم ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين. ثم ذكر ومن ثمرات النخيل والأعناب، هذا لا من الأسئلة تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، إلى المراد بهذا الخمر قبل أن تحرم، ولكن الله ساقها في مساق غير المسيح لمساق غير المسك لثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، تفرق بين الرزق الحسن وبين السكر. ثم حرمت بعد ذلك. ثم ذكر العسل، فأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذه أسئلة ترى في الماء مطر الحلو العز، ترى في اللبن السائل اللذيذ، ترى في العسل. هذه أسئلة نعمة الأسئلة التي أنعم الله بها على عباده. ثم ذكر نعمة الزوجات، نعمة الزوجات وجعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن في الذرية ومن أزواجكم بنين وحمدا. ذكر نعمة السكن، والله جعل لكم من بيوتكم سكنة ومن جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم بعدكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها أساسا وأسعارها أساسا ومتاعا في الحين. وذكر نعمة الملابس، والله جعل لكم مما خلق ظلالة جعل لكم سرابيل ملابس تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، ملابس عن الحر والبرد وثيابه
وملابس عامل القتال والسلاح وهي الدروع، وهي الدروع ترابيل تقيكم الحر يعني والبرد، وترابيل هذه الدروع تقيكم باتكم. هذه نعم الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد الآن فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب فكرة نعم يعني أوجب على عباده أن يذكروه في كثير من الآيات، اذكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، اذكروني ولا تذكرون، ومن كفر فإنما يذكر لنفسه ومن يذكر فإنما يذكر لنفسه. ما هو أمر بالشكر، فالنعم تقابل بالشكر، والشكر له ثلاثة أركان، الشكر لا يتم ولا يصح إلا بثلاثة أركان. الركن الأول التحدث بنعم الله ظاهرا، التحدث بنعم الله ظاهرا، وأما بنعمة ربك تحدث تذكر النعم التي أنعم الله بها عليه، أنعم الله عليه بالمال والولد والمسكن، وقبل ذلك أنعم عليك بالإيمان والعقيدة الصحيحة التي يفقدها كثير من بني آدم، من أعظم النعم. وأعظم النعم زيادة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم نعمة أنعم الله بها على الأمة زيادة محمد صلى الله عليه وسلم، يخرجه من الظلمات إلى النور. فالتحدث بالنعم هذا من الشكر، ركن من أركان الشكر. إنسان ما يشكر أن يؤدي هذه النعم بإذن بها على الله عز وجل، هذا الركن الأول. الركن الثاني الاعتراف بها باطلا، أن تعتقد بقلبك أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى، وأنها فضل من الله، لا بحولك ولا بقوتك ولا بمنة أحد من الخلق، وإنما يتفضل من الله. تعتقد هذا بقلبك، أما إذا تحدثت بلسانك وأنت لا تعتقد بقلبك أنها من الله فلا يصح. الركن الثالث تركها في طاعة فيها وموليها، لأن تصرف هذه النعم في طاعة الله، استعين بها على طاعة الله، فإن صرفتها في معصية الله هذا كفر للنعمة. إذا صرفتها في معاصي الله في شرب الخمر في السفر إلى الخارج في الفجور والإباحية والشهوات المحرمة، تركها في شراء آلات اللهو والأفلام الخليعة هذا كفر للنعمة. الله أعطاك هذه النعمة لتستعين بها على طاعته، فإذا استعنت بها على معصيته فقد كفرتها ولم تشكرها. فلا بد من هذه الأركان الثلاثة، التحدث بها ظاهرا والاعتراف بها باطنا وطردها في طاعة مسئلها ومليها. إذا تكاملت هذه الأركان الثلاثة حصل الشكر، وإذا فقد ركن منها أو فقدت كلها فقد كفرت النعمة، كفرت النعمة. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، نعمة الله يعرفون، وأول جماعة ترجع إلى الكفار، إلى الكفار الذين لم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرفون نعمة الله، ما المراد بنعمة الله؟ قيل المراد بها زيادة محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد هو نعمة الله، فهم يؤمنون أنه رسول الله بقرارة قلوبهم وأنفسهم، ولكنهم يجحدون ذلك ظاهرا، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، فهم يعرفون أنه رسول الله، يعرفون هذا في قلوبهم، لكن يحملهم الكبر والعناد على مخالفته، يظنون أنهم إذا اتبعوه فقدوا دعامتهم ويتركون أيضا ما عليه آباؤهم، يتركون عبادة الأصنام، يتركون شرب الخمر والزنا، يتركون الشهوات المحرمة، فمن أجل هذا يبقون على الكفر. أو يكون عندهم عصبية والعياذ بالله كما حصل لأبي طالب، عصبية من دين الجاهلية. أبو طالب يؤمن أنه رسول الله ويقول هذا في أشعاره، لكنه يقول لولا انخلاء وثبت لا لرأيتني فرحا بذاك أمضية لولا الملامة، يقول قبل هذا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار وثبت لرأيتني فرحا بذاك أمضية. فلا ترى بأنه رسول الله، لكنه ترك اتباع خوف الملامة وخوف المسبة من قومه، حملته العصبية الجاهلية على عدم الإيمان به، ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، صارت روحه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب بسبب العصبية الجاهلية والنحوة الجاهلية. فهم يعرفون أنه رسول الله، يعرفون نعمة الله، يعني يعرفون رسالته، ولكنهم لا يستمعونه عنادا وكفرا أو عصبية أو غير ذلك من الأغراض، وأنهم يعرفون نعمة الله، يعني صحت رسالة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ينكرونها، يعرفونها في نفوسهم وقلوبهم، ثم ينكرونها في الظاهر مكابرة وعنادا. وقيل المراد بنعمة الله ما ذكره الله في هذه السورة من أولها إلى آخرها من النعم التي عددها، وكل ما ذكره الله في هذه السورة فهو المقصود بقوله يعرفون نعمة الله. يمكن تقول النعم التي ذكرها الله في هذه السورة متعددة ونعمة الله هذه مفردة، يقول النحويون نعم إذا المفرد إذا أضيف يعم، المفرد إذا أضيف يعم، فمعنى نعمة الله يعني نعم الله المفرد إذا أضيف يعم. هذا قول ثاني. القول الثالث أن المراد بنعمة الله جميع النعم، بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وما ذكره الله في سورة النحل وبقية النعم كلها، فالمراد بنعمة الله جميع النعم، وهذا القول أصح، هذا القول أصح. وما ذكره المؤلف رحمه الله عن بعض المفسرين إنما هي أمثلة ليس المراد بها الحصر. فالهوى الصحيح القول الثالث أن المراد بنعمة الله في هذه السورة جميع نعم الله التي أنعم بها على عباده. فالمؤمنون يعرفون نعمة الله ويشكرونها، أما الكفار فإنهم يعرفون نعمة الله ثم يكفرون بها وينكرونها. يعرفون نعمة الله، هذا معنى أنهم يعرفون هذه قلوبهم لكنهم ينكرونها بألسنتهم. ذكر الشيخ نماذج وأمثلة، قال عن مجاهد، المراد بمجاهد هو مجاهد بن جبر الإمام الجليل بالتفسير، أخذ التفسير عن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. يقول مجاهد عرفه المصحف على ابن عباس، أقف عند كل آية وأسأله عنها، فهو روى التفسير من أول المصحف إلى آخره عن حبر الأمة وترجمان القرآن. فله ميزة مجاهد، له ميزة بين المفسرين لأنه تلميذ متخصص من تلاميذ حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال مجاهد هو قول الرجل هذا مالي وبثه على ذلك. المال نعمة، لكن المال نعمة من نعم الله، والواجب على من أعطاه الله مالا أن يشكر الله بأركان الشكر الثلاثة التي ذكرتها لكم، أن يذكر الله على هذا المال، يعني يذكر بلسانه أن هذا المال من الله، ويعترف بقلبه بما نطق به لسانه، ويصرف هذا المال في طاعة الله عز وجل. هذا هو الواجب، لكن الكفار بالعكس. يقول احدهم هل بعضهم من الله؟ هذا انا ورثته عن ابائي. نعم ابوي ثري وانا ورثت هالبال، او جدي ثري او قاضي بثريه، او عمي وما اشبه ذلك. هذا ميراث، انا اخذ الميراث. طيب واللي فابرك الميراث من هو؟ اللي جعل ترث هالمال من هو؟ اليس هو الله سبحانه وتعالى؟ اولا الذي اوجد هذا المال اليس هو الله؟ ثانيا الذي اورث هذا المال ومكنك منه اليس هو الله؟ لماذا تقول هذا مال ابوي ابي وجدي ورثته عن ابائي؟ أو يقول هذا المال أنا حصلته في جدي، ما يقول عن آبائي، ما هو نصران آبائي، لا أنا جدي وكدحي حصلت هذا المال. يقول يذكر الله على فضله وإحسانه، يقول هذا جدي وكدحي أنا حصلته في جدي، مثل قول قارون، قول قارون إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا خبير اقتصادي أعرف كيف أبيع وأشتري وأحصل المال، حصلت هذا المال خبراتي وعلى علم عندي. الصوت هي المهارة، معرفة وجوه المتاجر. هذا قول قارون رأس السفرة إلى عبد الله عز وجل، لما ذكره قومه بذكر الله عز وجل إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ بما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله لك ولا تبغي فساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علمه. هذا الجواب. يقول أنتم تكذبون، المال هذا من حق، هذا جدي وكسبي ومهارتي ومعرفتي هكذا. فكل من قال هذه المقالة فهو مثل قارون، من قال إن المال أنا حصلته بمهارتي وكسبي في سهري وتعبي. يقول نعم سهرت وتعبت وكذبت وكذبت سبب، لا شك انه سبب، لكن السبب وحده لا يكفي، لولا ان الله جعل السبب ينفع هذا كم من واحد يتعب ويشقى الى اخره ولا يحصل شيء، لان الله لم يرد. الله جل وعلا اذا اراد جعل السبب يعمل عمله، واذا اراد الله جعل السبب معصم لا يريد الكيان. كيف الكذب والحركه هي التي تأتي بالمال لكنها سبب؟ يعني يقول عقل الأسباب يجلس ما يدوم يكتب ويتسبب، لكن لا تعتمد على الأسباب، يعتمد على الله سبحانه وتعالى. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه وادخلوا له كي ترجعوا. هذا المؤمن، هذا مالي ورثته عن آبائي، أو يقول هذا مالي أنا حقيق به، أنا حصلت منه تعبي وكسبي و سدقي عرفي. يقول كل ما لسنت هذه أسباب، ولكن الذي أعطاك المال هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جعل الأسباب تنفع تترتب عليها نتائجها. الله جل وعلا هو مسبب الأسباب. المؤمن يعتقد هذه العقيدة، يأخذ بالسبب ويعتمد على الله، لا يترك السبب ولا يعتمد عليه. هذه العقيدة الصحيحة. أما ترك الأسباب هذا ليس من الدين، الاعتماد على الأسباب ليس من الدين. الدين أن تعمل بالأسباب وأن تتوكل وتعتمد على الله في حصول النتائج، فتعلم أنه إن أراد الله أن هذا السبب ينفع نفع، وإن أراد الله أن لا ينفع لن ينفع، ولو تعلم ولو عملت ما عملت. أنت تساعد الناس الآن، كم من واحد تجد يشقى في التعب والكذب والكذب ويعمل شركات ومؤسسات وبعدين يطلع فقير، في النهايه يصير بالسجن معتق على دينه. وكم من واحد يبذل الاسباب وينفع الله بها ويطلع ساعتين كريم، هذا رجع الى الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على ان الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي ويمنع سبحانه وتعالى. وقال عون بن عبد الله، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، هو قولهم لولا فلان لم يكن كذا. يقول الله فلان هذا، الله لولا ما حصلت على الوظيفة، ما حصلت على هذا المال لولا فلان لن يحصل كذا وكذا. هذا لا يجوز، لا تقول لولا فلان. يقول الله فلان هذا، الله يا أولاد ما خطرت على الوظيفة، ما خطرت على هذا المال، لولا فلان لم يحصل كذا وكذا. هذا لا يجوز، لا تقول لولا فلان. إفلام إنما هو سبب، إنما هو سبب، لكن قل لولا الله، قل لولا الله، وإن كان ولا بد لولا الله ثم لولا الله ثم فلان، كان فلان سبب. هذا من مشيئة الله سبحانه وتعالى. أما أن تقول لولا فلان على الله هذا لا يجوز، هذا شرك، شرك في الألفاظ وكفر بنعمة الله سبحانه وتعالى. فهو يدخل في قول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. تقول لولا الله وحده ما قصرت هذا الشيء، أو لولا الله ثم فلان جزاه الله خيرا ما قصرت هذا الشيء. هي الذي ثم فلان لها يعني جعلت تابع، هذا لمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويكون سبب، هو مجرد سبب. لولا فلان لم يحصل كذا، عرفنا عن ما تريد أيضا، لأنها من كفر نعمة الله عز وجل. وقال ابن قتيبة، ابن قتيبة هو أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري، قاضي دينور، إمام جليل من أئمة أهل السنة. قال عنه شيخ الإسلام إنه خطيب أهل السنة، خطيب أهل السنة، كما أن الجائر خطيب المعتزلة. أعطاه الله براءة من الكلام والقول وبلاغة في المنطق، وأسلوبه يتميز رحمه الله في المناظرات والجدال والاستدلال. له كتاب التفسير، وله كتاب المعارف، وله كتاب الأنوار، وله كتب كثيرة، وله كتاب في حديث في الجمع بين مختلف الحديث، بين مختلف الحديث، كتاب مشهور. قال يقولون هذا بشفاعة آلهتنا مثل كور، يقولون هذا الذي حصل لنا من الخير هذا اللي حصل لنا من الخطب في هذه السنة من الأموال من الزروع من الثمار سبب شفاعة آلهتنا، لأننا تقربنا إلى هذه الآلهة وشفعت لنا عند الله عز وجل، كما في قوله ما نعبدهم إلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هم يقولون أن ما اتخذنا هذه الوسائط وهذه الأضرحة والقبور إلا وسائط شفعاء عند الله، إلا نعلم أنه ما يأتي بالخير ولا ينفع الشر إلا الله، لكن هذه وسائط الشفعاء هذا كفر لله عز وجل. ويقول الآن عباد القبور وين هذا الخير اللي يحصل للناس والبركات بسبب الأولياء، بسبب الأولياء صار البلد قبر ولي، خلاص هذا البلد هذا يصير بلد خير، صار من قبر ولي عليه خضار وعليه جراثيم، هذا خلاص البلد هذا بلد خير، لأن هذا ولي هذا يحميه وخلاص يدفع عنه الشر ويجلبه الخير. يعتقدون هذا الآن بالقبور نعوذ بالله، هذا من القول الجاهلية، هذا بشفاعة آلهة وهم بتوسط، يعني معناه ينسبون النعم إلى غير الله عز وجل، يدون النعم إلى الأولياء والصالحين والقبور والأول الحارة والمعتقدات الباطلة. يقولون لولا هذه الأشياء ما حصلت منها المنافع والخيرات، ينسون الله سبحانه وتعالى. هذا بشفاعة آلهتنا، هذا موجود الآن عند الصوفية وعباد القبور، ولن هان أولياء والصالحين ولن هم اللي حصلوا لنا هذه الأرزاق، يشكرون لنا عند الله ثم الله، يعني كأن الله ما يعلم ولا يدري إلا ولا يرجى الناس إلا بواسطة شفعاء. هذا قول المشركين قديما وحديثا ولا يزال. ما يقولون هذا من الله، هذا بركة آلهتنا بعض جاثمة بركة الولي بركة الشجرة الفلانية زغار الفلاني الأثر الفلاني جهة لها بركات كذبها يحصل على هذه الأمة. هذه مقالة المشركين الإيمان وحديثا أنهم ينسبون النعم إلى غير الله عز وجل مما يعبدونه من دون الله ويتقربون إليه. قال أبو العباس هذه كلية شيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس أحمد بن تيمية على حديث أصبح من عبادي مؤمنون بي وسائل. سبق الحديث في باب الاستسقاء بالأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الصبح في قديرها على إثر سماء كانت من الليل يعني مطر. فلما صلى لديهم عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر وأقبل عليه بوجهه صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمنون بي وسائل. فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مقرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي أو بذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. من نسب المطر إلى الأنواع إلى النجوم إلى الكواكب إلى الطوالع أو إلى المناخ الجوي أو إلى انخفاض الجوي أو إلى الطبيعة فهذا كافر بالله عز وجل. نسب النعمة إلى غير الله، نسب النعمة إلى غير الله عز وجل، لكن هذا من كفر النعمة، من كفر النعمة. قال الشيخ على هذا الحديث يذم سبحانه وتعالى من نسب نعمه إلى غيره وأشرك به، من نسب نعمه على عموم كل من نسب النعم إلى غير الله فإن الله يذمه، إن الله يذمه ويسميه كافرا يعني من كفر النعمة. قد يكون مخرج من الملة وقد لا يكون، يكون دون المخرج كفر آخر. يذم سبحانه من نسب نعمه إلى غيره وأشرك به، يعني لما نسب نعمه إلى غيره جعله شريكا لله عز وجل في إيجاد هذه النعم. الواجب على المسلم أن يضيف النعم إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يضيفها إلى غير الله، وإن كان هذا الغير سببا في حصولها فإنه لا على الكفر. كانت الكفر في الزمان الماضي وإلى الآن كفر بعضها لم يمشي على دين، اجعلوا مشراع فوق السفينة في الجزيرة تحت الأسرع ثم نسل السفينة على ظهر الماء على اتباع الدين كفر الشرعية. فإذا جاءت الريح الطيبة مثل السفينة رفيئة، وإذا جاء ريح عاصف تقلبت وتكفأت وجاء الموت حتى إذا كنتم في الغل وجرينا به بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم، دعوا الله مخلصين لهم الدين هيا أنجيتنا من أهلي لنكون من الكافرين، فلما أنجاهم إلا هم يبغون في الأرض بما الحق. هذه عادة المشركين أنهم يشركون في الرخاء ويخلصون لله في الشدة، لأنهم يعلمون أنه لا يخلق من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن آلهتهم تعجز عن التخليق من الشدائد. فإذا خرجوا إلى البر والراحة والأمان نسوا نعمة الله فأشركوا بالله عز وجل. لكن الشيخ محمد رحمه الله في بعض رسائله يقول شرك أهل هذا الزمان أشد من شرك الأولين، لأن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة. الآن إذا وقعوا في البحر أو في أي مكان في الشدة ينادون معبوداتهم يا علي يا حسين، هذا ما كان في الجاهلية تقول، بل هذا إنما وجد عند مشركي هذه الأمة، يعني ذات شركهم على شرك الأولين. عند الشدائد ينادون يهتفون بأصحاب القبور والعمر حوى، أما المشركون الأولون فلا يدعون إلا الله في حالة الشرك، لا يدعون إلا الله في حالة الشرك. وصار الشرك الذي عليه المتأخرون
أشد من الشرك الذي عليه أهل الجاهلية والعياذ بالله. استحكم الأمر والملاح قائد السبيلة ثم ملاحا لأنه يشتغل أو يسير مع الماء منه وهو البحر لأن البحر منه ثم ملاح لأنه يسير على الماء منه حالقا يعني مسكنا للقيادة. يقولون من سبب نجاة السفينة أمرا الريح الطيبة هو الملاح الحالق يعني نسب النعمة إلى غير الله عز وجل. ما قالوا من سبب نجاة السفينة هو فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى بل قالوا لا إن السفينة إنما نجت بسبب الريح الطيبة وبسبب الملاح الحالق هذا كفر للنعمة وإسلام لها إلى غير الله سبحانه وتعالى. نعم الريح الطيبة سبب الملاح الحالق سبب ولكن لا يعتمد على الأسباب ولا يعتقد أن الأسباب هي التي جاءت بالنتيجة وإنما يعتقد أن الذي جاء بالنتيجة هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الأسباب ومسبباتها. هذه عقيدة المؤمنين يعتقدون أن الريح الطيبة وأن الملاح الحالق أسباب مجرد أسباب وأما الذي نجاه هو الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل الملاح حالقا ووفقه للقيادة وهو الذي جعل الريح طيبة ولو كان جعلها عاصفة من الذي لف الريح هو الله سبحانه وتعالى أو ربما تسكن الريح إذ يسكن الريح فيقول الرواتب أنا ظاهر أحيانا ما يصير في الهواء أبدا تعطل الطريق يوم يومين حتى ينتعطل أحد يجيب الريح من الناس أو من المخلوقات والله ما يجيبها يا الملائكة ولا أي أحد أحد يجيب الريح إذا سكنت وإنما الذي يأتي بها هو الله سبحانه وتعالى. ثم إذا جاء بها إما أن يلطفها وإما أن يجعلها عاصفة ابتلاء وامتحان كله راجع إلى الله سبحانه وتعالى. أحيانا يكون الملاح حالقا لكن فارق السليمة فحفظ الملاح مو دائما يكون هو السبب احيانا يكون حارق قائد الطائره احيانا يكون من احدث الطيارين يغفل الطائره اليس كذلك سائق السياره احيانا يكون من احدث السائقين واقدما في المهنه هم تسقط السياره او تنقلب اليس كذلك ما نفع حرقه لم ينفع حرقه فالحقيقه ان الاسباب وحدها لا يعتمد عليها مهما بلغت من الدقه ومهما بلغت من الموافقة لا يعتمد عليها لأن أحيانا تكون تامة ومع هذا لا يحصل المطلوب الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه الأقوال التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا الباب إنما هي أمثلة للكفر بنعمة الله يجمعها أنها كلها اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى ونسبة للنعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى من الأسباب أو من المخلوقات والواجب أن تنسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب وهذا هو الصواب الذي يجب على المسلم اعتقاده ويجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن هذه الألفاظ لأنها كفر بنعمة الله عز وجل وأن لا يتساهل فيها لولا الله هذا هو التوحيد او لولا الله كنت فلان لا بس لكن لولا فلان ما حصل كذا هذا كفر للنعمه شرك بالله عز وجل. لولا الريح لولا الملاح لولا الحرق في معرفه التجاره والاتفاق وكل غيره او نسبه الظواهر الكونيه نسبتها الى الكواكب او الى المنخفضات الجوية او الى المناخات او الى الطبيعة كل هذا شرك بالله عز وجل لانها نسبة النعم ونسبة الحوادث الى غير الله عز وجل. الواجب ان تربط كل الامور بالله عز وجل ولا بأس ان يثنى على السبب في حدود حقه
تقول أشكر الله جل وعلا ثم أشكر لفلان على ما بدل وعلى ما حصل وعلى ما كان. هذا فلا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. لولا الله ثم فلان على الباب يشكر غيره. لولا الله ثم فلان ما حصلت على كذا، ما نكوت من كذا. هذا لا بأس، هذا توحيد. أما أن يقول لولا أن الطبيب أو الطبيب الفلاني ما حصل كذا، المستشفى الفلاني راضي، يعني يقول هو شفي المريض بسبب أن المستشفى راضي أو بسبب أن الطبيب حاله، هل أسباب يعني؟ لا يمكن، أنا ما نقول إن بين الأسباب، هل أسباب؟ لكن كل لولا الله، لولا فضل الله ثم القائمين على البلاد أو المستشفى أو الطبيب، هذا لا بأس. أما تقول لولا الطبيب، لولا المستشفى، لولا الأدوية أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز. لولا مجهودات فلان، هذا بفضل مجهودات فلان، هذا كله لا يجوز. هذا كله لا يجوز، يجب على المسلم أن يحفظ لسانه من هذه الأثر، سواء كتبها، وهذا كثيرا ما يجري على ألسنة الصحفيين، أو تكلم بها كما يجري على ألسنة الإعلاميين والمذيعين، أو المتحدثين إلى الناس، يجب أن يحفظ لسانه عن هذه الألفاظ. وأن يجعل نطقه دائما مخالفا للعقيدة الصحيحة، مخالفا للآداب الشرعية، محترما لحق الله سبحانه وتعالى، لا يجعل حق الله حقا لغيره، أو ينسب نعمة الله إلى غيره. يجب على المسلم أن يتفطن، لأن يقولون هذا من الشرك الخبيث. هالألفاظ كثرت على ألسنة الناس، حتى خبيت على الناس كثرة الاستعمال، مع أنها شرك، مع أنها كفر للنعمة. فهي تحتاج إلى أن الإنسان يتعلم هذه الأشياء دقيقة، على كان يتجنبها، يهذب لسانه ويهذب نطقه، يهذب كتابته عن هذه الأمور والمبالغات. إذا بغيت تتجامل مع كثير من الخبراء وعظيم مع العظماء، لا تجعل شركا لله، فقل هذا بفضل الله ثم فضلك، هذا بفضل الله ثم فضلك، أنت السبب في هذا، جزاك الله خيرا، أنت الذي اجتهدت، والله جل وعلا هو الذي نفع في هذه المجهودات، أن تعطي كل ذي حق حقه، أما أن تقف أمام أحد يقول أنت اللي سويت وأنت اللي عمرت البلاد وأنت الذي وأنت الذي ولا لله ذكر، لا يجوز أبدا. واجب على المسلم أنه يصل لهذا الأمر، من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أحد يبي يجعل عليك إلى لسبت النعم من الله، يعني إنسان فيه إيمان ولو ضعيف ما هو جعل أبدا، إنسان المسلم اللي فيه إيمان ولو ضعيف ولو أدنى حبلة من إيمان ما يمكن يجعل إذا نسبت النعم إلى الله، لكن مع هذا ينبغي أن تعطيه شيء من الثناء الطيب خاطر طيب، من لا يشكر الناس لا يشكر الله بقدر مجهوره بقدر ما بلغ هذا. أما أنك ما تعرف الله تنسى فضل الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. نتفضل لهذا الأمر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. استفاد من هذه الآثار، يعني استفاد من الآية الكريمة مع ما جاء في تفسيرها، استفاد منها فوائد. أولا، وجوب إسناد النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وجوب إسناد النعم إلى الله سبحانه وتعالى كبيرها وصغيرها، لأنه هو الذي أنعم بها. ثانيا، عدم جواز إسناد النعم إلى غير الله وأنه كفر، عدم جواز إسناد النعم إلى غير الله وأنه كفر، ولو كان على الغير سببا في حصولها فإنها لا تسند إليه، فإنما تسند إلى الله عز وجل. ثالثا، أن الأسباب لا يعتمد عليها في حصول المطلوب، وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. هذا هو مقتضى عقيدة التوحيد والإيمان،
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن سنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أقفى من جميل النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل. وهو أن تقول: والله وحياتي وحياتي، وتقول لولا خليمة هذا لا كان النفوس، وتقول لولا البط لا كان النفوس، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله فيه شرك. رواه ابن ابي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف به بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن النخعي أنه ذكره، نعم، وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه ذكره: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. يقول الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي ما جاء في تفسير هذه الآية عن السلف رحمهم الله. قال ابن عباس وذكر رحمه الله نماذج في تفسير هذه الآية. قال ابن عباس: الأنداد الشرك، أخفى من دليل النمل على صفات السوداء في ظلمة الليل، أو أن تقول: والله وحياتك يا غلام وحياتي، لولا كليبة هذا لا كان النصوص، لولا البط في الدار لا كان النصوص، أو الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان. لا تجعل فيها غلاما، هذا كله به شرك. رواه ابن ابي حاتم. عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ومن اتخاذ الانداد الحلف بغير الله، عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا نحلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا. حذيفة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولا تقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه ابو داود باسناد صحيح. وجاء عن ابراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله ثم فلان. هذا ما ساقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب تفسيرا للآية التي ترجم بها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا ختام آيتين
في أول سورة البقرة، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ألا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هاتان الآيتان يا أيها الناس على خطاب لجميع الخلق، فجاءت يا أيها الناس فهو خطاب لجميع الخلق المؤمنين والكفار، أما إذا جاء يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب للمؤمنين خاصة. ما ذكر الله في أول سورة البقرة أصناف الناس بعد نزول القرآن وأنهم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم آمن بالقرآن ظاهرا وباطنا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما خلقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. القسم الأول آمنوا بالقرآن ظاهرا وباطنا. القسم الثاني من كفر بالقرآن ظاهرا وباطنا وهم الكفار، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء كفروا بالقرآن ظاهرا وباطنا. الصنف الثالث الذين آمنوا بالقرآن ظاهرا وكفروا به باطنا وهم المنافقون، وهم أخطر من الكفار، لأن الكفار يصارحون بالكفر وموقفهم معروف، لكن هؤلاء والعياذ بالله يخادعون دون الإيمان خداعا وكذبا وينكرون الكفر بالله عز وجل ليخدعوا المؤمنين، فمضرتهم على المؤمنين أشد من ضرر الكفار. ولهذا قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون بالحجة، بالحجة والكتاب وإبطال أقوال. لما ذكر هذه الأصناف الثلاثة وجه النداء إلى الناس فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، توبوا من الكفر وتوبوا من النفاق خذوا ربكم. قالوا هذا أول نداء جاء في المصحف، أول نداء جاء في المصحف الشريف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني سورة النداء. وإلا العبادة جاءت في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، إخلاص العبادة لله جاء في سورة الفاتحة. لكن النداء أول نداء في القرآن يعني في المصحف هو هذا النداء: اعبدوا ربكم أي أخلصوا له العباد ولا تعبدوا معه غيره، لأن الله خلقكم لذلك، فأنتم عباد لله لستم عبادا لغيره. لهذا قال: ربكم الذي يستحق العبادة هو الله، أما غير الرب فإنه لا يستحق العبادة. وما الدليل على أنه الرب؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، هذه أدلة توحيد الربوبية. جعل لكم الأرض فراشا، الذي خلقكم والذين من قبلكم، الله هو المتفرد بالخلق. أما هذه المعبودات فإنها مخلوقة لا تخلق شيئا بل هي مخلوق، وكيف يجوز عبادة المخلوق؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لا أحد يستطيع منك هذا، حتى أكثر الناس لا يستطيع منك أن الله هو الذي خلقهم وخلق الذين منه، هذا خلق الله، فأعلم ماذا خلق الذين من دونه، تحدي هذا هذا تحدي إلى يوم القيامة. يجيبون واحد خلق ولو عقل قليل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعون، تحدي قال إلى يوم القيامة. ولا أحد أجاب عن هذا، ما أحد ادعى أن أحدا خلق شيئا في هذا الكون، بل الخالق هو الله وحده سبحانه وتعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم، يعني آباءكم إلى آدم عليه الصلاة والسلام كلهم خلق الله سبحانه وتعالى، الأنبياء والرسل والصالحون وكلهم والأولياء كلهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا تعليل لقول اعبدوا ربكم، اعبدوه لماذا؟ لعلكم تتقون، يعني لعلكم تنجون من العذاب. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، لعلكم تتقون اي تتخذون وقايه تقيكم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وليس هناك وقاية من عذاب الله إلا العبادة، إلا عبادة الله له لا شريك له أبدا. ليس هناك وقاية تبري من عذاب الله غير عبادة الله وحده لا شريك له، والله لا يقي منها من النار، لا يقي منها الحصون ولا الدروع ولا صراط العقبة والإنقاذ ولا جميع شيء من المخلوقات والإنسانية إلا عبادة الله وحده لا شريك له. ثم ذكر أدلة أخرى، الذي جعل لكم الأرض فراشا تعيشون على ظهرها وتنامون وتذكرون على ظهر فراش فراش مهاد مستقرة ثابتة لا تتحرك ولا تميل، تبنون عليها وتنامون عليها تستقرون عليها، من الذي جعل هذا؟ والله سبحانه وتعالى جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، يعني سقفا، البناء على السقف، سقف الأرض، سقف الأرض هو السماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على آياتها مهتدون، فالسماء سقف للأرض فيها منافع العباد، الأرض فراش والسماء بناء كلهم لأجل العباد ومنافعه. وأنزل من السماء ماء، المراد بالسماء هنا السحاب، سمي سماء لارتفاعهم، يمنى سماء الارتفاع السحاب المسخر بين السماء والأرض، المطر ينزل من السحاب بتقدير الله سبحانه وتعالى وأمره وإرادته وتكوينه، ينزل من السحاب المراد في السماء وأنزل من السماء ماء هو السحاب، وأنزل من السماء ماء يعني المطر فأخرج به من الثمرات، لم يحدد نوعا، يعني كل الثمرات، كل الثمرات الموجودة في الأرض التي يقتات بها الناس والبهائم كلها أخرجها الله من هذا الماء، ماء واحد وتربة واحدة يخرج منها ثمرات مختلفة، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. أخرج به من الثمرات رزقا لكم، رزقا مفعول أخرج. لما ذكر هذه الأدلة على ربوبيته سبحانه وتعالى نهى عن الشرك، فلا تجعلوا لله أمدادا، جمع يد، الأمداد جمع يد وهو الشريك، لا تجعلوا لله أندادا يعني شركاء، لأن الشريك شبيه بالشريك، ورد له عديل له، بل يطلق على الشبيه والنظير والعديل. هل لله عديل؟ هل لله شبيه؟ هل لله شريك؟ أبدا. لكن أين العقول؟ العقول السليمة أين هي؟ أما العقول البعينية الموجودة، لكنها لم توقع إلا من هدى الله سبحانه وتعالى. تحتوى أن ترون يسمعون أو يعقلون إنهم إلى فالأنعام. قد العقل المنفي هنا العقل النافع، لا العقل المعيشي، العقل الذي ينفع صاحبه، التفكير الصحيح والتصور الصحيح، هذا هو العقل المبين. أما العقل المعيشي الذي يعرف فيه وجوه المكاسب والتجارة والملذات، هذا بهيم يشترك فيه هو البهائم سواء، بل البهائم أحسن حالا منه. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأن البهائم أبدت وظيفتها في هذه الحياة ولم تشرك بالله عز وجل. أما ابن آدم فإنه لم يؤدي وظيفته في هذه الحياة وأشرك بالله إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال وأنتم تعلمون، هذا دليل على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، وأنهم لا ينكرون أن الله هو الذي فعل هذه الأشياء، جعل الأرض فرادا والسماء بناء، وأنه هو الذي أنزل المطر، وأنه هو الذي أنبت النبات، ويعلمون هذا، ومع هذا يعبدون معه غيره. هذا من تناقض العقول وفساد الفطر وانتكاس الأفهام والعياذ بالله. كيف يكون به وهم يعلمون أن هذه المعبودات لم تفعل شيئا مع الله سبحانه وتعالى؟ فهذا فيه إبطال الشرك، إبطال الشرك وتعجيل آليات المشركين، إنها عاجزة لا تستطيع أن تخلق شيئا. قال ابن عباس وعبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، إذا أطلق ابن عباس فالمراد به عبد الله. قال ابن عباس الأنداد الشرك، أي اتخاذ الأنداد معناه الشرك، والشرك والعياذ بالله الشرك أعظم ذنب عصي الله تعالى به، أعظم ذنب عصي الله تعالى به هو الشرك. على الأنداد الشرك، الأنداد الشرك كقولك والله وحياتك يا فلان وحياتك، لولا قال الشرك أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل، النمل جمع نملة وهي حشرة أغنام، أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء. صفاة واحدة الصفاء هو الحجر الأملس، الصفاء والحجر الأملس، ويسمى بالصفوان كمثل صفوان عليه تراب، يعني حجر أملس مغطى بالتراب، يظنها الإنسان أنه تربة صالحة للبذر، وهو طبقة على صفوان شيء لا يصلح للبذر، إذا جاء المطر أزاح التراب ده وظهر الحجر، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسب. الصفوان والصفا معناه الحجر الأملس، قد يكون الصفا أبيض وقد يكون أسود، والمراد هنا الأسود على صفاة سوداء في ظلمة الليل. انظروا إلى التمثيل، يعني ذكر أشياء خفية جدا أولا ثواب النبل، النبل أسود. ثانيا الصفاء السوداء. ثالثا الليل أسود. من مبصر هذه النملة؟ طب نملة سوداء تمشي على حجر أسود في الليل،